إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، نورا وهدى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الكتب وأفضل الأحكام وأفضل الشرائع وأفضل الأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد للعالم التوحيد، ليعرف الناس الحق من الباطل. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهنيئا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وهنيئا لمن نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير وحذر من كل شر، فما من خير إلا ودل الناس عليه، وما لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بخير، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقينا شر، حتى وإن كان فيه بعض المصالح. فتعال اليوم نقف مع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، حديث في البخاري في كتاب أخبار الأنبياء، وعند مسلم وعند ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم يروي قصة في غابر الدهر، قصة قديمة. البخاري استنبط لأثر وهم أن هذا كان في زمان داود عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقار، فوجد الذي اشترى العقار جرة فيها ذهب، فقال للذي اشتراها منه: تعال خذ هذه الجرة فهي ليست لي. فقال البائع: إنما بعتك إياه بما فيه. فتحاكما الاثنين، طلبوا الحكم، فتحاكما إلى رجل، وكأن الحاكم يتعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحاكما إلى رجل فقال لهذا الذي اشترى: ألك أولاد؟ قال: لي غلام. وقال للبائع: ألك أولاد؟ قال: لي جارية. فحكم هذا الحاكم بينهما أن يزوج الشاري البائع ابن هذا من ابنة هذا. قال: فزوجوهما وأنفقا عليهما وجهزوهما وأنفقا على أنفسكما من هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه معنى قيمة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما يذكر هذا الحديث وهو حديث قيل أن هذا الحكم حكم داود عليه السلام، هذا للاعتبار. فتعالوا اليوم نقف مع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث فقط بالعقيدة، وهو يقينا بعث بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذه دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يوحد الله سبحانه وتعالى ربا وإلها، أن يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فلا يقدر إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يخلق إلا الله، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، ألا يعبد إلا الله، ألا يسجد إلا لله، ألا يتحاكم إلا إلى الله، ألا تنفق الأعمال إلا في مرضاة الله. لكنه أيضا بعث بالشريعة بتفاصيل الحياة في معاملات الناس وفي أخلاق الناس. حديث يوضح رجل في السوق يتعامل مع رجل آخر في السوق، واحد واقف يبيع بيت عقار، عقار ده بيت، والتاني راح اشترى منه، اشترى رجل من رجل عقار. الرجل لما باع واشترى كان بينهم اتفاق، الاتفاق كان واضح، لكن كان في اختلاف في تصور الاتفاق. يعني ده اشترى وده باع والاثنين متفقين على البيع والثمن، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب لو غير المعلومات. يعني قالوا العقار ده فيه مواصفات كذا وطلع مواصفات مختلفة، كذاب أو كتم. يعني هو عارف العيب فين وما قدرش يقول، يقول له بص أنت اسأل واللي تعرفه تعرفه، هذا كاتم. فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، هذا كذاب وهذا كاتم، والاثنين بيتعرضوا لسخط الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أحكام شرعية في البيع والشراء، أحكام في المعاملات بين الناس. الراجل اتفق اتفاق واضح وراح باع البيت بتاعه، والتاني اتفق اتفاق واضح ودفع الفلوس وخد البيت، والراجل اللي اشترى البيت قرر ان هو يعمر فيه، يعمل فيه شوية اصلاحات، يغير فيه، فبدأ يحفر او يعلي، فوجد جرة فيها ذهب، لقى كنز. الطبيعي الذي هو متبادل إلى الذهن أن النزاع سيكون بالعكس، المتبادل إلى الذهن أن هذا الذي وجد الذهب لن يخبر البائع أنه وجد ذهب، وأن البائع إذا علم أنه كان في عقاره الذي باعه ذهب فإنه سيذهب ليقاضيه، لأن هذا البيت الذي باعه ملكا له ولم يكن يعلم أن فيه ذهب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نموذج من نماذج البشر التي تتحلى بالأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وما ضياع الأمانة، قيل وما ضياع الأمانة، قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، إن الأمانة بتضيع إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، إن الأمانة بتضيع لما بتضيع قيم الشرع وأخلاق الشرع ومبادئ الشرع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أمناء، واحد خد حاجة من حد لقى فيها فلوس أكتر، يا ترى هيعمل ايه؟ الراجل اللي لقى الفلوس راح للراجل اللي اشترى منه وقال هذه الجرة من الذهب ملك لك، قال له الجرة دي مش بتاعتي، هي ليست ملك لي. ليه؟ لماذا هي ليست ملك لك؟ لأنني اشتريت العقار ولم أتفق عليها. فقال البائع إنما بعتك العقار بما فيه، قال له أنا بعت خلاص، وهذا الشيء الذي وجدته فيه هذا ملك لك. فاختلفا. تتعجب من محل النزاع؟ ليس محل النزاع أن هذا يطمع أن يأخذ مال هذا بغير حق، إنما محل النزاع من صاحب الحق في هذه الجرة المليئة بالذهب، في هذا العقار الذي باعه هذا لهذا اشتراه هذا. طرفين الاثنين بيتخنوا، الاثنين بيتنازعوا، الاثنين بينهم مشكلة، من يأخذ الجرة؟ ليس لأن كل واحد منهم يريد أن يأخذ الجرة لنفسه، إنما يريد أن يعطيها للآخر. ليه؟ هو الذهب هيفرقع؟ يعني الذهب لما يمسكوه هينفرق في وش واحد فيهم؟ يعني الذهب ملوش قيمة؟ هل أتى على الناس زمان لم يكن للذهب فيه قيمة؟ إنما هذه أمانة، أمانة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لهذه الأمة، أمانة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لأصحابه، أمانة في البيع والشراء مع حاجة كل واحد منهما للمال. فهذا عنده ابن يريد أن يزوجه، وهذا عنده ابنة يريد أن يزوجها، هذا له مسؤوليات مالية وهذا عنده مسؤوليات مالية، الأول يحتاج إلى المال والثاني يحتاج إلى المال، ولو أن لابن آدم واد من مال لأراد أن يكون له ثانيا وثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. الناس تحب المال كما قال الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك هؤلاء كان عندهم دين، دين يمنعهم من أن يأخذوا مال ليس لهم فيه حق. وليحدث النزاع بين الأمناء، هل يحدث النزاع بين الصالحين؟ ده اتفاق في غاية الوضوح، اشترى وباع والأمر تم، لكنه كان في شريعتهم ربما كان هذا الأمر غير واضح في شريعتنا، أن هذا المال ملك للبائع. انت اشتريت سيارة ولقيت في السيارة تليفون، التليفون ده مش بتاعك، ده بتاع اللي انت اشتريتها منه، هترجعه له؟ فيقول لك والله انا ما اعرفش عنه حاجة. فيقولوا هنا هيختلف التليفون ده هيتعامل فيه، يخرج، هو ليس ملك لك. هنا اشتد النزاع بين رجل ورجل، من يأخذ المال؟ خلاص خذ انت، لا انا مش اخده، حد الله ده مال حرام، انا ما اشتريتش المال ده، جرى فيها ذهب، انا ده دي ثمنها اغلى من ثمن انا دفعته في البيت كله. والتاني يقول له خد المال، يقول له لا 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 انا ما اعرفش عنه حاجه، انا اللي دفنته ولا شو اول مره اشوفه حالا، ده مش مالي، حمد الله ان ناخذ هذا المال. فاشتد النزاع فتحاكما. وهذه نقطه، ان الرجل اذا حدث بينه وبين اخيه شيء في المعامله فانه ينبغي ان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى اولا، ثم اذا لم يستطع ان يفهم مراد الله سبحانه وتعالى فانه يبحث عن من يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. فان هؤلاء لما حدث بينهم مشكله تحاكم الى نبي، ان هؤلاء لما حدث بينهم مشكلة بحثوا عن مرضات الله سبحانه وتعالى، إن هؤلاء لما حدث بينهم مشكلة كانت الخطوة الثانية بعد اشتداد النزاع أن يدخل طرف ثالث يقضي بالشرع، فتحاكم إلى رجل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يوضح لأصحابه أنه لا ينبغي أن يتحول النزاع إلى عداء، إنما لكل مشكلة حل، والله سبحانه وتعالى وضح الحقوق، فالله سبحانه وتعالى لم يترك للإنسان حرية في أن يشرع لنفسه من الحق ما يشاء ويأخذ حقوق الناس كما شاء، إنما وضح الله سبحانه وتعالى الحقوق وجعل الحقوق واضحة، ربما يعلمها بعض الناس وربما تخفى على بعض الناس، لكنها يقينا موجودة. يقول سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، هي تحتاج إلى من يبحث عنها في كتاب الله، لكنها يقينا موجودة. ما من شيء يحتاجه البشر في أي زمان كان وفي أي مرحلة من مراحلهم كانت إلا وسيجدوا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلهم على الخير. لكن هناك من تعلم وبحث عن هذا، وهناك من زهد في التعلم فتحكم إلى من كان عنده علم. وهل يحكم صاحب العلم؟ إنما يحكم صاحب القضاء، لأن صاحب العلم لا سلطة له، والناس يغيرهم السلطة أكثر مما يغيرهم العلم. فقط العلم يغير الباحثين عن الحق، طالبين الحق، أما كثير من الناس فإنه لا يغيره العلم، بل إذا وجد أن الحق في غير ما يحب فإنه يقضح في القاضي وفي العلم ويغير الأشياء حتى يحصل على ما يريد، يكذب ويزور ويفعل أفاعيل كثيرة، يلبس الحق بالباطل، يكتم، يظهر معلومات حتى يأخذ ما يريد، ويخفي المعلومات التي تجعل لصاحبه ولغريمه حقه. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فقط يحتاج إلى الشرع، إذا كان هذا الشرع سيأتي له بما يحب، هو لم يأتي للشرع لأنه مستسلم خاضع لأمر الله، ليس لأنه واثق في حكمة الله ورحمته، ليس لأنه واثق في عدله ورزقه وقوته، ليس لأنه واثق في علم الله سبحانه وتعالى، إنما يأتي إلى الحق. إذا كان هذا الحق سيعطيه ما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخطوة الثانية بعد النزاع، أنهم ذهبوا إلى رجل فتحاكم إليه، وكان هذا رجل نبي الله داود. كل قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى. ذهب رجلان إلى هذا القاضي ليحكم بينهم، فحكم بينهم، لكنه في هذه المرة لم يحكم بينهم بالحقوق، لذلك وبوب مسلم على هذا الباب باب صلح القاضي، اسمها لجنة مصالحة. الحكم حكم، يعرف الحقوق ويؤدي الحقوق رغم أنف الجميع، لكن المصالحة اسمها صلح، يعني تراضي، يعني ده يتنزل شوية وده يتنزل شوية والموضوع يتحل على التراضي. فهناك فرق في الشرع بين الصلح والحكم، لذلك كثير من الناس تدخل في المصالحات وتحجم في الأحكام، يقول لك لا أنا بحكم ما ليش دعال، الحكم محتاج استيفاء ومعرفة التفاصيل، أما الصلح تراضي، هو تراضى وهي تراضت، هو تراضى وهو تراضى على شيء معين، ده اسمه صلح مصالحة. وهنا القاضي صالح ولم يحكم، لماذا؟ قالوا لأن مقصود الصلح أعلى من مقصود الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإصلاح ذات البين، أمره بسلامة العلاقات، وأمره بأداء الحقوق. أحيانا يحكم القاضي بين طرفين ويأخذ هذا الحق، لكنه يكون في شدة الغضب والكراهية لغريمه. صحيح أن هناك مصلحة شرعية تمت، وهي مصلحة أن الحقوق قد أديت، الحقوق على أكمل وجه، لكن الصدور ما زال فيها ما فيها من حقد، من كراهية، من غضب كل طرف على الآخر، لأنه يظن أنه أخذ من حقه. لكن الصلح فيه تراضي، فحقق مصلحة أعلى وهي سلامة الصدور. لذلك إذا دخل الرجل لحل نزاع فإنه ينبغي أن يحافظ على مصالح، بداية أن يحافظ على حقوق العباد، وثانيا أن يحافظ على سلامة صدور العباد بعضهم لبعض. وإذا استطاع أن يحقق مقصد سلامة الصدور وإصلاح ذات البين ومقصد أداء الحقوق، فهو في أعلى درجات الصلح. وإذا تعارضت مصلحة هذا مع مفسدة هذا فإنه يوازن، لكنه ينبغي أن يعرف هل هو صفته القضاء والأحكام أم صفته المصالحة. لأنه لو كانت صفته القضاء فإنه عليه أن يؤدي الحقوق والحقوق فقط، وإذا كان يدخل للصلح فإنه ينبغي عليه أن يحافظ على سلامة صدور قدر استطاعته. ولا شك أن الجمع بينهما أولى وأكمل. هنا هذا القاضي لما رفعت إليه القضية ووجد أمانة في البائع وأمانة في المشتري، النهاردة أما واحد بيروح يشتري حاجة وراجل يرجع له فلوس زيادة، مقتضى الأمان أنك تقول له لا 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 أنت كده اديتني فلوس زيادة، يقول لك يا عمي هو نسي نسي. يلا لما واحد بيجي له حاجة مش من حقه بياخدها وميسألش. مقتضى الأمانة انك ترجع وتراجع. طب انا محتاج. ومن قال لك ان الامانة عند الاغنياء فقط؟ مين قال ان الامانة خلق لا يكون الا للاغنياء؟ انما هو خلق للمسلمين الاغنياء والفقراء. فسأل القاضي لما وجد هذا امين وهذا امين، لم يسأل القاضي عن تفاصيل المسألة، ما قالوش انت وجدت الجرة فين؟ طب وريني كده. هو فهم انه بيتعامل مع ناس في غاية الدين، واحد مختلف عشان يعطي للآخر جرة من الذهب. هذه الجرة من الذهب فيها تسفك الأموال، فيها تقطع الأرحام، فيها يعق الآباء والأمهات، فيها مشاكل بني آدم عبر العصور، يتقاتل الناس عبر العصور، يتنازع الناس عبر العصور لأجل المال، ويتنازع الناس عبر العصور لأجل السلطة للحصول على المال. فمنذ نشأة المجتمع البشري وبنو آدم يتقاتلون، حتى بعث الأنبياء يعلمون الناس ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الخير وما هو الشر، على ما يتنازعون. علم القاضي أن هذا وهذا في غاية الأمانة، أنهم لا يتقاتلون على مال، إنما جاءوا يتبرعون بالمال. فقال هؤلاء من نسل صالح. فأراد القاضي أن يصلح بينهما، فحكم للمال، حكم بالمال لهما. وفكر القاضي في قضية يكون هذا المال لهما. ايه يا ترى اللي قال لهم ممكن نعمل مشروع مع بعض، اعملوا افتحوا مشروع مع بعض بالفلوس دي. فقال القاضي لأحدهم هل لك ولد؟ قال له انا عندي ولد. قال له تاني عندك بنت؟ قال له عندي بنت. قال له ايه؟ جوز الولد للجارية وانفقوا من هذا المال على هذه الايه، على هذا الزواج، وانفق على هذا المال على هذا الولد، هذا العريس وهذه العروس من هذا المال، والباقي خذوه. فحكم القاضي بينهما صلحا. وهذا يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ان للقاضي حرية، وانه يستطيع ان يجمع بين المصالح، وأنه إذا وجد أن الحقوق مستوفاة فإنه ينبغي أن يسعى في سلامة الصدور، وأن يجتهد في أن يكون الناس في علاقات طيبة. كان ممكن يقضي للبائع، وهذا حق في شرعنا لا مرية فيه، وكان ممكن يقضي للمشتري والبائع يندم بعد ذلك، لكنه أراد أن يرضي الأطراف. لماذا؟ لأن الحقوق مستوفاة. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمانة هؤلاء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا حدث نزاع فإنه لا ينبغي للرجل أن يشتد في عناده وأن يعادي من يختلف معه، فهذا من قلة العقل والحكمة، إنما هذا الذي تتنازع معه ربما غدا يكون نسيبك، ربما غدا يكون أقرب الناس لابنك أو لبنتك. فلا ينبغي أن تكون عنيد، ولا تحول كل نزاع بينك وبين صاحبك إلى قصة عداء، حتى وإن كان هناك تحاكم إلى الشرع، حتى وإن كان هناك مقاضاة أن هذا أراد أن يحكم بينهما في هذه القضية لا ينبغي أن يتحول النزاع بين المسلمين إلى وسيلة للتخريب. ويقينا عندما يجتمع الناس ويتعامل الناس فإنه سيكون هناك خلاف في التصورات. هذا وهذا كان بينهما عقد واضح، لم يذهب هذا ليقدح في شخصية فلان، ولم يذهب الثاني ليقدح في شخصية الأول، إنما ذكروا محل النزاع. قال له أنا اشتريت ووجدت جرة، وهذه الجرة ليست ملك لي، ليست ملكا لي. وقال الآخر وأنا بعت وهذه الجرة ليست ملكا لي. مسألة في غاية التجريد، جردوا المسألة. ثم أخيرا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم على أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على هو ما هو خير لكم من درجة الصلاة والصيام، أي الصلاة والصيام النافلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. فضياع العلاقات بين المسلمين يؤدي، ضياع العلاقات بين المسلمين يؤدي إلى ضياع الدين. الرجل من شدة غضبه وحنقه وكراهيته لأحدهم ربما يتخلى عن كل أخلاقه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تكون عقلاء، وأن تعلم أن في كتاب الله سبحانه وتعالى غنية، وأنهم كلما بحثوا عن مرضاة الله سبحانه وتعالى كلما رفعهم الله سبحانه وتعالى. وإني داعي فأمنوا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.